بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلص يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب غسل الأعقاب، أي وجوب غسل الأعقاب والعراقيب، وقد يقع فيها شيء من التساهل والغفلة والمسامحة، فيخرج المرء وقد لاحت منها بعض المواضع. فإذا كان الأمر كذلك فوجب عليه أن يعيد الوضوء. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم، محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين وعلمائهم، وبيت سيرين بيت علم كما سبق معنا، معنا محمد ومعنا حفصة، معنى أنس، معنى يحيى، معنى عمارة وغير هؤلاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعليقا عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، هذا محمول على ما إذا كان موضع الخاتم ضيقا، إذا كان ضيقا على الأصابع، فلكي يصل الماء إلى ما تحت الخاتم فهو يحرك، أما إذا كان وسعا وتيقن المرء أو غلب على ظنه أن الماء قد نفذ إلى هذا الموضع وغشي بالماء فلا بأس، فلا يلزم التحريك هنا. قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهو العسقلاني، آدم ابن أبي إياس يقال ما هي، وقيل عبد الرحمن اسم أبيه، قيل ما هي وقيل عبد الرحمن، وهو العسقلاني. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا محمد بن زياد الجمحي المدني ثقة ثبت، لكن ربما أرسل يكنى بأبي الحارث. قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، الإناء المعد للتطهر والوضوء. قال أسبغ الوضوء، كأنه خشي منهم شيئا من التفريط أو التساهل أو الغفلة عن إسباغ الوضوء، فناداهم بهذا معلما لهم ناصحا، والدين النصيحة. وكان أبو هريرة من حفاظ أحفظ الصحابة الكرام، وكان من الفقهاء أهل الفتوى. فقال وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. قال أسبغ الوضوء، المراد إسباغ الوضوء الإتمام مع الإنقاء من غير إسراف. أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح من المذاهب يا إخواننا أنه لا يتكنى أحد بكنية النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. هناك مذاهب أخرى في هذا الباب، وهذا أرجحها، وليس هذا خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن بعض الناس كان يمر في السوق ويكنى بأبي القاسم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر في نفس التوقيت، فكان رجل ينادي ذاك الآخر يقول يا أبا القاسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعليني؟ وما شبه هذه الأحاديث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكنى الرجل بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي فيها تكنوا بكنيته تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أحاديث ضعيفة لا تصح. هناك أحاديث النهي عن الجمع بين الكنية والاسم، وأيضا هي أحاديث ضعيفة لا تصح. إنما الصحيح في هذا النهي عن مطلق التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. وأما العلماء الذين تكنوا بهذه الكنى فيحمل على أنهم يروا جواز هذا، لأن المسألة فيها مذاهب، لكن الصواب أنه لا يتكنى بهذه الكنية. أيوة، من اللي كان بيسأل؟
أيوة شيخنا، خاصة على هذا الربط.
بارك الله فيك. قال ويل للأعقاب من النار. ويل، نعم فضل.
دليل شيخنا على النهي
حديث لا تتكنوا بكنيتي في الصحيح وغيره، واضح؟ الشيخ علي يتحفنا بالحليب بعد القراءة الجيدة الجميلة، تلاوة حسنة، جزاك الله خير. طيب الآن احنا النص هذا يا إخوة سبق معنا في باب سبق، ويل للأعقاب من النار، أليس كذلك؟ هو مروي طبعا من حديث عبد الله بن عمرو العاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يتوضعون فرأى عقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته ويل الأعقاب، ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار ثلاثة. وأبو هريرة هنا أيضا روى نفس الحديث، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. أيضا يا إخوة من المسوغات في أنه لا يتكنى بكنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي، فلا أحد يقسم قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، معنا يا إخوة. ووجوه أخرى على كل حال تراجعون هذه المسألة في كتاب كشف الأمة، أظن في المكتب هنا، في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، عندكم هذا المجلد؟
لمن؟
الشيخ أبو الحسن حفظه الله، كشف الأمة، ما عندكم؟ بحث طويل في هذه المسألة تراجعونها إن شاء الله. طيب كم حديثا قرانا يا خان عمرو الصغير؟ واحدا. حديث من الصحابه؟ بيقول ايه؟ ها؟ عايزين اللي ايه؟ تلميذه. اول شيء اعطينا تلميذ ابي هريره. محمد بن زياد الجمحي المدني ثقه ثبت لانه يرسل. من تلميذه طيب؟ تلميذ الشعبه. ومن تلميذ الشعبه؟ ادم بن ابي ياس. وهو شيخ من؟ الشيخ البخاري. جميل. اذا النص ما هو؟ محمد بن زياد يقول ايه؟ وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة.
قال أبو القاسم
وير
الأعقاب من النار.
نعم، فإن أبا القاسم أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال وير الأعقاب من النار. إذا يا أخانا سعد، والناس يتوضؤون، الواو واو العطف، أليس كذلك؟
نعم. والناس
الراجح أنها ليست واو العطف، إنما واو الحال. تمام؟ عرفنا يا اخوه؟ اذ الناس يتوضؤون. ما ضابط واو الحال؟ ان يصح ان تضع مكانها اذ الناس يتوضؤون من المطاره. المطاره ما هي يا شيخ وليد؟ لابد نوجه اسئله الشيخ وليد، ما بيقعد هكذا. المطاره
الاناء اللي بتوضا منه.
اناء يكون فيه الماء يتطهر به. احسنت. باب غسل الرجلين في النعلين. معنى يا اخوان؟ اي لا تمسحا. والمراد بالنعلين يا اخواننا النعال التي كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، هي اقرب الى الشباشب المعاصره ذات الاصبع الواحد، او الشراك الذي بين الاصبع الكبير والاصبع الذي يليه، ولها سيرين هكذا شراكان. هذه النعال. معنى يا اخوه القدم مكشوفه من اعلى، ليس المراد الاحذيه المغلقه التي تعرفونها. معنى يا اخوه حكم الاحذيه المغلقه هذه حكمها حكم الخفاف عليكم السلام ورحمه الله في باب المسح. عرفنا يا اخوه الاحذيه المغلقه يا اخوان احيانا لا عنق، احيانا تكون تحت الكعبين اخيرا، احيانا فوق الكعبين. المهم حكمها حكم ايه؟ الخفين في المسح. لكن هو الان يعني النعلين اللذين وصفناهما لهما شراكان. تمام. وجه القدم ظاهر بادي، فيستطيع انسان يلبس النعل فعلا ويضع رجله قدمه تحت الحنفيه يتوضا. الماء يصل بخلاف الحذاء المغلق، ما يدخل ما يغسل رجليه وهما في النعلين، ما يستطيع، لا يحسن هذا، لا يصيب. لكن هو المراد ايه؟ طبعا الامام البخاري اتى بهذه الترجمه، لماذا؟ لان هناك من قال من الناس اذا لبس هذين النعلين وبدت قدمه الظاهر بادي فيمسح عليهما، حكمهما حكم الخف. واضح لكم؟ فمن هنا ترجمة بهذه الترجمة، باب غسل الرجلين في النعلين. ولا يمسح على النعلين اللذين، هذا وصفهما. نعلان يبدو منهما أعلى القدم. لا يأخذان حكم الخف. عرفنا يا إخوة؟ لا يأخذان حكم الخف.
نعم. النعال الستية.
ما هي.
نفس ال الفرق بينهم.
النعال الستية بارك الله فيك. هي أيضا منها يعني في زماننا النعال الستية هذه مغلقة. أصلا الجلد المسبوت يعني المدبوغ الذي أزيل شعره، فهمتني؟ لكن هناك أيضا في القديم نعال ستية بمعنى أيضا مكشوفة القدم من أعلى. سير من هنا، سير من هنا، يمسك. وأيضا السير هذا في الزمان الأول بيلف حتى ياتي على العقب من الخلف زي الصندل اللي احنا بنسميه صندل، فهمتوني؟
الاحاديث التي يعني ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال الستين
يحمل بارك الله فيك انها مغلقه حكمها حكم الخفاف. إنما النعال هذه التي يبدو منها أعلى القدم فلا تأخذ نفسها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق ونزل التنيس. التنيس هذه بحيرة التنيس معروفة قريبة من دمياط أو المنزلة أو قريبنا. ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ. قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد هذا اسمه كيسان، إذن سعيد ابن أبي سعيد، وهو ثقة تغير قبل موته بأربع سنين معني إخوان. وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري، ولقب بالمقبوري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر أو نحو هذا. أنه قال لعبد الله طيب عن عبيد بن جريج، عبيد بن جريج هذا تيمي مدني ثقة تلميذ لابن عمر، أنه قال لعبد الله بن عمر وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل: استصغر يوم أحد وقبله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخمر، وكان كثير الاعتمار وعتق الرقاب والصدقة، وكان شديد اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبيد بن جريج له: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. أربعا يعني من الخصال، أربع أمور رأيتك تفعلها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ ابن جريج هذا ليس بعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي، الفقيه المكي شيء وهذا راوي آخر. عبد الملك بن عبد العزيز هذاك الفقيه المكي، أما هذا عبيد بن جريج آخر ولا علاقة له من ناحية نسبية، لا علاقة به. قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر، سمي الحجر باليماني من باب التغليب من قولنا القمران يعني الشمس والقمر، والوالدان الأم والأب، والشيخان البخاري ومسلم أو أبو بكر وعمر من باب التغليب. فهنا قال يمانيين يعني الحجر الركن اليماني والحجر الأسود. طب الركن اليماني السنة فيه الاستلام، الاستلام بصفحة ليلة كذا كأنك تصبح رجل تمسحه مسحا لا تقبله، عجزت عن مسحه لا تشير إليه، خلاص سقطت عنك السنة معنا. لأن كثير من الناس يتزعم على الركن اليماني. السنة سهلة يسيرة سمح، إذا استطعت أن تستلمه استلم، لم تستطع فلا حرج عليك، مر وتابع الطواف معنا يا إخوان، لا تشير إليه ولا تقبل.
يضع يدنا يا
لا 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 يفعل لا يفعل. طيب مشى إلى الحجر الأسود، الحجر الأسود السنة فيه استلامه وتقبيله والسجود عليه معنا. طيب ما استطاعش أن يفعل من هذا الشيء أن خالص يشير إليه إما بأصبعه أو بعصا فيه معنا يا أخوة. هذا الذي يعني جاء في السنة بخصوص الحجر الأسود الملتزم من بداية الباب إلى الركن الذي في الحجر الأسود، يلتزم ويزم المرء عليه إذا استطاع معنا يا إخوة. طيب في هذا الأحاديث وفي ذلك فضل كذلك في الأحاديث وأجر ثواب. فهنا من الناس من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه وابن الزبير كانوا يتمسحون أو يمسحون بالأربعة أركان، اليمنيين والشاميين. طبعا في واحد بيشير إلى العراق، في واحد بيشير إلى جيتشا، سمي برضه هذين أي الشاميين، معنا يا إخوة؟ واليماني فعلا اتجاه اليمن، واللي يليه مباشرة الحجر الأسود. فهنا كان معاوية بن الزبير يمسحون الأربعة، يتمسحون بالأربعة أركان يمسونها. فعبيد بن جريج يقول: ما لك يا ابن عمر؟ أنا رأيت بعض الصحابة يفعل شيئا أنت تخالفهم فيه. فهذا معروف ابن عمر بشدة تمسكه بأثر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ورأيتك تلبس النعال السبتية. يعني النعال السبتية هذه يا إخوان مدبوغة مزالة الشعر. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويه. قول ورأيتك تصبغ بالصفرة، المراد صبغ الملابس. ماذا يقول؟ والصبغ بالصفرة لا بأس به، أما الصبغ بالأحمر القاني السادة فممنوع، أو المعصفر. في صفرة تميل إلى الحمرة معصفرة، أو بالزعفران فهذا ممنوع. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس من بداية الشهر، شهر ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم الضروية. ابن عمر وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، الصواب أنه حج قارنا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتمتعوا، كانوا حاجين كما هو حج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمرهم أن يتمتعوا. فتمتعوا فكانوا يهلون، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهلوا يوم الثامن. فعبيد بن جريج رأى بعض الصحابة، كما ذكرت لكم ليس كل الصحابة، يهل من بداية الشهر. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي لبس، التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها. معنى يا إخوان المقصود نعال مكشوفة، نعال مكشوفة، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. في هذا أيضا يا إخوة وجوب استدلال البخاري من هذا الحديث، وجوب غسل الرجلين، خلافا لمن قال بالمسح في الرجلين واستدل بالقراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالخفض. والظاهرية تقول يمسح ويغسل. كيف هذا؟ هذا لا يتأتى، لأنه إذا غسل فقد دخل مسح في الغسل، معنى؟ وإذا مسح ثم غسل ما فائدة المسح إذا؟ لا هو. وطائفة تقول هو مخير بين الغسل والمسح، والشيعة يقولون لا يشرع الغسل إنما المسح هو الوجه، والجمهور يقولون يجب الغسل اعتبار بهذا الحديث واعتبار من الحديث الأخرى التي جاءت في وصف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، إلا أن يكون خف فيمسح الخفين، إلا أن يكون جورب يمسح على الجورب، إلا أن يكون تساخين ملفوف على فارغ يمسح عليه، إلا أن يكون نعل ولبس المغطى، هذا المغطى ولبسه وقدماه طاهرتين لا بأس بهذا. فعلى ماذا نحمل آية قراءة الخفض؟ قالوا نحن من قراءة الخفضة هذه في الآية المقصود الغسل الخفيف، لأن غسل الرجلين مظنة الإسراف، فللتنبيه على الاقتصاد في غسل الرجلين جاءت قراءة الخفض، ثم تحمل على المسح على الخفين أيضا. يعني إذا قراءة الخفض عملها الجماهير على عدة وجوه، إما المسح الغسل بمعنى المسح الخفيف، وفي لغة العرب يطلق على المسح الخفيف غسلا، هذا واحد. الأمر الثاني يحمل على مسح الرجلين إذا كانت في الخفين أو الجوربين أو ما إلى ذلك. معنى يا إخوة؟ قال هنا، قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر يتوضأ فيه، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فكان ابن عمر عندما يركب دابته ويريد الذهاب إلى منى يهل. إذن بارك الله فيكم، هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري في وجوب غسل الرجلين وقول الجماهير، إلا إذا كانت في الخفين وما أخذ حكم الخفين. قال: ولا يمسح على النعل. عن بعض الصحابة أنه مسح على نعليه، ومحمول على النعال يا إخواننا المغلقة التي هي كالخفين ونحو ذلك. وأيضا هناك أحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين، يعني أحاديث صريحة فيها أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ورخص بالمسح على الجوربين والنعلين. يعني الحديث المرفوع في ذكر النعلين حديث ضعيف الذي هو في سنن أبي داود وغيره وليس في الصحيح، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، اللي هو حديث المغيرة بن شعبة. معنى حديث المغيرة بن شعبة أن الذي في الصحيح مسح على الخفين، في خارج الصحيح في سنن أبي داود أنه فيه المسح على النعلين لكن ضعفه. لكن من ناحية الفقهية المسح على النعلين أو الجوربين يأخذ نفس الحكم المسح على الخفين، هذا من ناحية الفقهية والقياس والآثار الواردة عن الصحابة. أما حديث مرفوع لم يأتي معنا من ناحية الرفع وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه مسح على الخفين. الجوربان يأخذان نفس الحكم، النعلان يأخذان نفس الحكم، التسخين واللفائف تأخذ نفس الحكم. والمسح على الخفين يعني أحكامه وشروطه كثيرة، والفروع والمسائل المتعلقة به كثيرة. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد. يعني باب التيمم، التيمم يعني باب استحباب التيمم، البداء باليمين عند الترجل بلى، عند حلق الرأس بلى، عند الإعطاء بلى، عند الأخذ بلى، عند الطعام والشراب بلى، عند دخول المسجد بلى، عند دخول البيت كذلك، عند لبس الثوب، عند لبس النعل، ابتداء عند الطهارة. اليدان كالعضو الواحد، تقدم اليمين منهما على اليسار. الرجلان كالعضو الواحد، تقدم اليمين على اليسار. لو أنه قدم اليسار على اليمين في غسل اليدين الوضوء صحيح، وليس هذا بالواجب، إنما هو مستحب. إنما هو ماذا؟ لكن الواجب ما في يمين، الواجب مثلا ما في يمين وشمال الوجه مع بعض، استوعب الأذنان نفس الأمر، مسح الرأس نفس الشيء، عرفنا يا إخوة؟ لكن أنت تحتاج أمر اليمين واليسار في الأيدي والأرجل. فلو قدم الرجل اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكن ترك الأول، والمستحب أن يقدم اليمين على اليسار. لأن بالإجماع أن هذا تقديم اليمين على اليسار في الأيدي أو اليمين على اليسار في الأرجل، بالإجماع هذا ليس بواجب، إنما هو على سبيل الاستحباب، بخلاف لو أنه لم يرتب غسل الأعضاء. إحنا معنى الترتيب قسمان، ترتيب بمعنى إيش؟ اتباع النص المنزل والسياق في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بالوجوه معنى يا إخوة، بعدين يليها الأيدي، بعدين الرأس، وبعدين الأرجل. لو أنا غسل رجلي أولا وأخر غسل الوجه في الأخير، الوضوء لا يجزي لأنه خلف الترتيب. الترتيب هنا الشرط، معنى يا إخوان، بخلاف تقديم اليسار على اليمين في الأيدي أو في الأرض، فهنا مستحب. الترتيب نوعان في الوضوء، عرفنا يا إخوة، ترتيب نوعان، فالله أمرنا بهذا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بينه فعله، فبين لنا الأمر المجمل الوارد في كتاب الله كيف يؤدى، فمخالفته تندرج تحت قوله تبارك وتعالى، عفوا، قول النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ندخل في مسألة ثالثة، وهي لو أنه مثلا غسل وجهه وأخر المضمضة والاستنشاق، الوضوء صحيح لأنه داخل في إطار الوجه، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة، أنه غسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق، كما في حديث عمرو بن معدي كرب، فهمتوني يا إخوان؟ صح الشيخ الألباني وشمع. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل ونحو ذلك، معناه ونحو ذلك مما يستحب فيه البداء باليمين، وكما قيل اليمين لما شرف واليسار لما دون ذلك. قال: حدثنا مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: مسدد مسدد كاسمه، له من اسم نصيب، وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: لو جئت مسددا وأحدثه في بيته لكان يستأهل يستحق، وأهل لهذا عين يحيى بن سعيد والشيخ ومسدد والتلميذ، وذلك لنبل مسدد. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أبو بشر، قال: حدثنا خالد وابن مهران الحذاء عن حفصة بنت سيرين أخت محمد، محمد بن سيرين، عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية المدنية، صحابية مشهورة كانت في المدينة ثم سكنت البصرة، قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهن في غسل ابنته زينب: ابدأنا بميامنها، المراد غسل الميت، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ذكر هذا الإمام البخاري يبين فضل البداء باليمين حتى في غسل الميت. نعم تفضل.
إسماعيل بن علي، طبعا علي ده أمه، المواضع اللي ابن ما يجيش ابن دول منه، اللي كذا موضع ده موضع منه.
عندنا هنا أول شيء، بارك الله فيك، إذا جاءت بين علمين والعلم الثاني هو الأب حقيقة،
يبقى بين،
خلاص تحذف الهمزة، تمام؟ دون ذلك تثبت الألف.
لو بديت الكلام،
بديت الكلام تثبت، تمام؟ يعني
قال مثلا
علي بن مثلا علي بن رجل ابن فلان، ما هوش لم يذكر هذا فلان، مش علم، تثبت الهمزة هنا في الألف، لا تحذف،
يعني في
علي بن فلان نحذف، سنضع الألف لن نحذف، وأيضا إذا لم يكن العلم الذي بعده أبا على وجه الحقيقة، يعني عندكم المقدار ابن الأسود تجدون الألف ثابتة، لأن الأسود هذا ليس أبا حقيقة، معناه يا أخوة؟ وعلى هذا أنتوا يعني إيه لما تمشوا في آخر كتب مصطلح في أداب الإملاء أو نحو هذا بذكر مسألة،
يعني لو جاء بعد الاسم أبوه على طول
شيخ مباشرة تحصل، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله على طول حذفت الألف تحذفها، لكن تثبت فيما سوى ذلك. هتبدأ به، أنت كتبت محمد في آخر السطر ما كفاش، هتبدأ بابن من أول السطر هتحط الألف ده
ولا همزة الألف؟
لا، لأنها همزة وصل ليست بهمزة قطع. طيب، قال حدثنا حفص بن عمر وابن الحارث بن سخبرة أبو عمر الحوض ثقة ثابت، عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث، معنى يا أخوة؟ ولموا في ذلك فقال لهم، يعني اشتكى أن عنده عيال أو نحوها، ما علموا أن عندي عيال أو ما إلى ذلك. والمسألة هذه فيها تفصيل، أخذ الأجرة على التحديث فيها تفصيل. الذي يظهر أن حفص بن عمر لم يكن يأخذ أجرة من الناس، لم يكن هذا، إنما عيب عليه أخذ الأجرة على التحديث من السلطان. والمسألة هذه الراجح لا بأس بها إذا كان يأخذ من الأوقاف، من بيت من المسلمين، من السلطان، لا بأس بهذا، لا حرج، معنى يا إخوة؟ فهناك من يمنعها بالكلية، وهناك من يجيزها مطلقا، سواء من المحدثين أو من السلطان، وهناك التفصيل وهو الصحيح، أنه إذا كان من بيت من المسلمين، من السلطان، من الأوقاف، شيء من الراتب، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. أو جهة تشبه بيت من المسلمين كجمع بعض الجمعيات الخيرية ونحو هذا فلا بأس.
إن كان من الأفراد.
من الأفراد يمنع.
تحريم ولا كراهة؟
ينظر. هو أيضا تكلموا في هذه المسألة. هو أخذ من الأفراد لماذا؟ لأنه متفرغ. أو عنده ما يكفي ويريد أن يستكثر. ويفصلون. وأيضا المسألة هذه بنحتاج في يعني بنحتاج لها عند إيش؟ أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي أصلها أصل المسألة في التحديث أصلها في إيه؟ في التحفيظ وقراءة القرآن وما إلى ذلك، أصلها هنا أيضا فيها نفس التفصيل. والله شيخ
شفنا
السبب في هذا طبعا أن عبادة بن الصامت علم رجل القرآن فأهدى له رجل إيه؟ قوسا مقابل أو هدية مقابل تعليمه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال لو تقلدته لقد تقلدت يعني وترا من نار أو كما قال أو قوسا من نار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. عارض هذا الحديث حديث آخر، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الصحيح، معنى وأحاديث إيه؟ أخذ الأجرة على الركن دخلت في هذا الباب. على كل حال، إذا كان هناك من يشترط على الناس يقول أنا مثلا لن أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا بألف ألفين مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى طبعا أن يتخذ الرجل مؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا، معنى إذا كان هناك جهة رسمية وهو متفق معه على الأذان ما فيها مشكلة. الإشكال كله متى يعني يقرب من الكراهية، يقرب من الإثم، متى إذا كان من باب الاشتراط على الناس الأهالي وأخذ الأجرة من الأشخاص أنفسهم، معنى يا إخوة؟ وأيضا في صور بتخرج عن هذه القاعدة، في صور تخرج، لأن في واحد فعلا إن لم يتفرغ لهذا الأذان ضاع المسجد، وفي فعلا إن لم تفرغ هذا الأخ لتعليم أبناء المسلمين القرآن يضيع أبناء المسلمين فعلا. فينبغي أن الناس هم من أنفسهم ينظروا حالته، إذا كان متفرغا طب من أين سيأكل؟ وإذا مشى يعمل من سيقوم بهؤلاء؟ ها؟ وإذا طالبهم وشارطهم الأمر فيه ما فيه. فإذا المسألة لابد من مراعاة من المتعلم وأهل المتعلم، إن لم يكن هناك جهة رسمية تقوم بهذا، إما جهة رسمية بمعنى حكومية وإما جهة رسمية بمعنى خيرية، هذا أو ذا. على كل حال عابوا على حفص بن عمر أخذ الأجرة على التحديث، على التحديث. طبعا المحدثون كانوا يحدثون حسبة، حسب شعبة بن الحجاج كان يحدث حسبة، لو كان يشترط على الناس لصار غنيا، لكن كان يحدث حسبة، ومع ذلك لا يملك إلا حماره ورداء في الدنيا كلها، وغيره وغيره. أكثر العلماء المحدثين يحدثون حسبة ويعلمون حسبة. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم، وأشعث ابن أبي الشعثاء الكوفي ثقة، قال سمعت أبي وأبو الشعثاء عن مسروق، ومسروق ابن الأجدع الهمداني أبو عائشة الوادعي تلميذ عائشة، عن يا أخوان عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله هذا عام يا إخوة لكنه مخصوص، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المسجد خرج بالرجل اليسرى، إذا خلع النعل ابتدى باليسرى، إذا خلع الثوب ابتدى باليسرى، إذا دخل الخلاء دخل اليسرى باليسرى، وغير ذلك من الأحوال. إذا لما قال قالت في شأنه كله، طبعا في شأنه كله تأتي أحيانا بالواو وفي شأنه كله، هذا أكثر رواية بالواو، الرواية التي معنا الآن من غير واو، وهي بعض نسخ البخاري، بعض الروايات صحيح الإمام بخاري من غير واو. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يستحبه ويؤثره ويفضل في تنعله، يعني عند ابتداء الانتعال. وكما نبهنا يا اخو عندما ناتي المسجد ننتبه نخطئ احيانا فيها، تجد الرجل يريد ان يدخل باليمين طبعا فيخلع اليمنى اولا، هذا خطا صح ولا لا؟ تجد حاطط رجل اليمين صح بس خلع اليمنى، والصوب يخلع اليسرى اولا ثم اليمنى ثم يدخل برجل اليمنى، وهو خارج برضه بنفس الامر يراعي نفسه بيحصل خطا ايضا. معنا يا اخوان تجدونه هو يخرج باليسار صح، واول ما يلبس يلبس باليسار، وهذا خطا لانه اخرج رجله اليسرى اولا، وهذه السنه صح اخراج اليسرى اولا، لكن ادخلها في النعل لا، اليمين هي اللي تدخل اول في النعل. فبعد ما خرج رجله اليمنى يبدا يلبس ينتعل باليمنى، وايضا يراعي عندما يضع النعل لا يرجمه رجما، انما يضعه وضعا يسيرا كده تفضل الشيخ تمام ثم يلبس. فهنا وعليه السلام فهنا يكون رأينا باب التيامن في البداء. قال في تنعله لبس، المراد لبس النعل يا اخي، وترجله يعني تسريح الشعر، ويلحق بالتسريح شعر حلق الشعر. فأنت أول ما يبدأ يحلق لك يبدأ لك باليمين، ما يبدأ الحلق بيمينه هو، من أو من يمين الحلق كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إنما يبدأ بيمين المحلوق له لا بيمين الحالق. عرفنا يا إخوة؟ إذن يأخذ الشق هذا أولا وبعدين الشق الأيسر. قال الإمام النووي هنا في الشرح يا إخوة نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين أو التزين، وما كان بضدهما استحب فيه التيسر. قال واجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالف فاته فضل وتم وضوءه. المقصود يا إخوة في ماذا؟ في الأيدي والأرجل. قال انتهى. ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. وجوب الترتيب احنا تكلمنا عليه. قال لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين، يعني الشافعي، لأنه منزلة العضو الواحد، لأنهما جمع في اللفظ القرآني. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا. هذه مسألة تتعلق بباب أقسام المياه وطهارة الماء المستعمل. والصحيح أن الماء المستعمل طاهر طهور، لا يغيره شيء إلا ما غيره بنجاسة تحدث أو تخلطه. قال وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى. طيب، وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ منكسا، احنا تكلمنا على أمر التنكيس في الوضوء. وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى، وقع في البيان للعمراني والتجريد البندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة. يعني وجوب إيه يا إخوة؟ تقديم اليمين على اليسار. شوف ابن حجر قال إيه؟ وهو تصحيف، السبعة هم الشيعة، معنى الفقهاء من إيه؟ إلى الفقهاء السبعة، لا إلى الفقهاء من الشيعة. طيب، هنا باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. يعني لا يجب أن تلتمس قبل أن يدخل وقت الصلاة، إنما يكون ذلك عندما تحين وقت الصلاة ويدخل وقتها. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. مقصود حديث نزول آية التيمم في قصة فقدهم لعقد عائشة وذهابهم يبحثون عنه، فنزلوا في موضع ما فيه ماء وليس على ماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنسي الدمشقي. متى عدنا به؟ المجلس هذا ولا قبل المجالس؟
المجلس.
طيب، ما صح يا شيخ؟
قبل حديثين.
أيوة، في حديث ايه؟ طب كلمنا اخبرنا به.
هو ابن عمر.
ابن عمر ايه؟ في السؤال عبيد بن جريج؟
نعم.
طيب، قال اخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار النجف عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. إسحاق هذا ابن أخي أنس، أنس عمه، وعبد الله هذا أخو أنس من أمه، معنى يا إخوة عبد الله الذي ولد تلك الليلة المباركة، معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام برك على عبد الله هذا ودعا له، فرزق عشرة من الأولاد منهم إسحاق هذا كلهم يحفظون القرآن. قال عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع حتى توضأوا من عند آخرهم. إن شاء الله يا إخوان نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحديث بقية نكملها في الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.